بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للطيام يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله. عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
صحابي هذه المرة أنصاري عقبي بدري، وحسبك بهذه المآثر الثلاث: أوسمة رفعة وفخار في الدنيا، وشواهد رضا وزلفى عند الله في الآخرة. أما أبوه فكان يدعى الصامت، وأما أمه فكانت تسمى قرة العين، وأما هو فكان يدعوه الناس عبادة. ومن منا معشر المسلمين لا يعرف عبادة بن الصامت؟ فهو أحد الأبرار الأطهار الذين آووا ونصروا، وهو أحد الثلاثة والسبعين الذين بايعوا بيعة العقبة، وهو أحد البدريين الذين اطلع عليهم الله عز وجل فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا أضفت إلى ذلك أنه خامس خمسة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت به غاية الغايات، ووصلت به إلى أرقى الذرى وأرفع الدرجات. قضى عبادة بن الصامت حياته مجاهداً عابداً معلماً، فكان في ساحات القتال أسداً مغواراً، وكان في سكون الليل متبتلاً أواهاً، وكان في أوقات السلم يعلم المسلمين كتاب الله ويفقههم في دين الله. فبعد أن فتح الله على المسلمين ديار الشام، أرادوا أن يفتحوا العقول والقلوب كما فتحوا المعاقل والحصون، فكتب أمير دمشق إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن المسلمين في بلاد الشام قد كثروا، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم بدين الله، فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم. فدعا عمر رضوان الله عليه النفر الخمسة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الجزاء. فلما صاروا بين يديه قال لهم: إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعلمهم القرآن ويفقههم بالحلال والحرام، فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم، وإن أحببتم فاستهموا. فقالوا: ما كنا لنستهم يا أمير المؤمنين. فأبو أيوب الأنصاري شيخ كبير، وأبي بن كعب رجل مريض، وبقينا نحن الثلاثة. فوجههم عمر رضوان الله عليه وعليهم إلى ديار الشام، فأقام عبادة بن الصامت في حمص، ونزل أبو الدرداء في دمشق، وحل معاذ بن جبل في فلسطين. كان عبادة بن الصامت حين بايع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليلة العقبة قد بايعه على السمع والطاعة، وأن يقول الحق أينما كان، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. فلما رأى من أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما لم ترتح إليه نفسه، راجعه فيما رآه وندد به، فلم يأخذ معاوية برأيه ودعاه إلى طاعته. فغضب عبادة وقال: والله لا أسكن معك في أرض واحدة، وعاد أدراجه إلى المدينة. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما أقدمك يا عبادة؟ فأخبره بما كان بينه وبين معاوية من خلاف، فقال: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا ليس فيها أنت ولا أمثالك. ثم كتب إلى معاوية يقول: لا إمرة لك على عبادة بن الصامت، وإنما هو أمير نفسه. ثم إن عمرو بن العاص مضى إلى مصر فاتحا، وكانت خاضعة لحكم الروم، فطفق يحرر مدنها وقراها إلى أن استعصى عليه حصن بابليون الواقع على ضفة النيل بالقرب من القاهرة اليوم. وكان السبب في استعصاء الحصن عليه أن الروم حفروا حوله خندقا عظيما، وثبتوا في الطرق المؤدية إليه حسك الحديد ليعوق الرجال والخيل عن التقدم نحوه، وشحنوه بالجنود والعتاد، ونقلوا إليه رجال دولتهم وعظماء القبط من أهل مصر، وعلى رأسهم المقوقس بطريرك مصر وحاكمها. حاصر عمرو بن العاص الحصن أملا في أن يضيق حماته ذرعا بالحصار فيستسلموا له، غير أن النيل ما لبث أن فاض، فنسف الروم السدود وقطعوا الجسور، فأحاط الماء بالمسلمين من كل جانب وكادوا يهلكون غرقا. عند ذلك كتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعينه بمدد من عنده، فبادر عمر إلى إمداده بأربعة آلاف من جند المسلمين، وجعل على كل ألف قائدا يقوم مقام ألف، هم عبادة بن الصامت والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد. علم المقوقس بالمدد الذي وصل إلى جيش المسلمين، فأرسل إلى عمرو بن العاص وفدا من خيرة رجاله ليفاوضوه، وأوصاهم بأن يقفوا له على أحوال المسلمين، وأن ينقلوا له صورة دقيقة واضحة عن حياتهم كما لو كان يراها هو بنفسه. فقضى رجال الوفد في ضيافة المسلمين ثلاث ليال، فلما عادوا سألهم المقوقس عما رأوا وما سمعوا، فقالوا: لقد رأينا والله قوما الموت أشهى إليهم من الحياة، والتواضع أحب إليهم من الرفعة، جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، أميرهم كواحد منهم، فما يعرف سيدهم من مسودهم ولا رفيعهم من وضيعهم، إذا أقيمت الصلاة لم يتخلف عنها أحد منهم، يغسلون أطرافهم ووجوههم بالماء ويخشعون لربهم في الصلاة. فقال المقوقس: والله لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، ولو نازلوا الجن لأبادوها. وكأنما أراد المقوقس أن يرى بأم عينيه ما حدثه به رجاله، فكتب إلى عمرو بن العاص يقول: أرسلوا إلينا رسلا من عندكم لنفاوضهم ونعاهدهم. فأرسل إليه عشرة من رجاله وأمر عليهم عبادة بن الصامت. كان عبادة بن الصامت طويل القامة عظيم الهامة، كث الشعر شديد الهيبة، يملأ عين رائيه رهبة وروعة. فلما تقدم من المقوقس هابه أشد الهيبة، ودخل في نفسه منه خوف عظيم، فقال لرجال الوفد: نحوا عني هذا الرجل وقدموا غيره ليكلمني. فقالوا: هذا أميرنا، وقد عهد إلينا عمرو بن العاص بألا نتقدم عليه وألا نخالف له أمرا. فقال المقوقس لعبادة: تقدم إلي أيها الرجل وكلمني برفق، فإني أهاب منظرك. فقال له عبادة: أراك خفتني، فكيف لو رأيت أصحابي وفيهم ألف رجل كلهم أشد مني قوة وهولا؟ فقال له المقوقس: ما الذي أخرجكم من دياركم؟ وما الذي تريدونه منا؟ فقال عبادة بن الصامت: إنا والله ما خرجنا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، وقد عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون بغية أحدنا من الدنيا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، وإنما النعيم نعيم الآخرة. فقال له المقوقس: لقد سمعت مقالتك، ولعمري ما بلغتم الذي بلغتموه إلا بما ذكرت، وما انتصرتم على الذين انتصرتم عليهم إلا لحبهم الدنيا وكرهكم لها، غير أن الروم قد جمعوا لكم ما لا يحصى عدده، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم لقلتكم وضيق ذات يدكم، ونحن تطيب أنفسنا بأن نعطي لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، وتنصرفوا عنا قبل أن يصيبكم ما لا طاقة لكم به. فقال له عبادة بن الصامت: إنما تخوفنا به من كثرة الروم لا يصدنا عن غايتنا، وإننا موقنون بأننا سنفوز بإحدى الحسنيين، فإن ظفرنا بكم عظمت لنا غنيمة الدنيا، وإن ظفرتم بنا عظمت لنا غنيمة الآخرة. واعلم أنه ليس فينا رجل واحد إلا وهو يدعو الله بعد كل صلاة أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلى أهله خائبا، وقد استودع كل واحد منا أهله وولده عند الله. ثم عرض على المقوقس الإسلام أو الجزية أو القتال، فأبى قوم المقوقس الإسلام وأنفوا من دفع الجزية، فلم يبق إلا القتال. عند ذلك عزم المسلمون على اقتحام الحصن مهما كان الثمن غاليا، فقام الزبير بن العوام وقال: إني أهب نفسي لله عز وجل، وأخذ سلما عاليا ليرقى به على جدار الحصن، وطلب من جنود المسلمين أن يكبروا وراءه بصوت واحد إذا سمعوا تكبيره، وما هي إلا لحظات حتى كان الفارس المغوار يمتطي أسوار الحصن وهو مشهر سيفه، وصيحة الله أكبر تنطلق مدوية من فمه، فانطلقت وراءه آلاف الحناجر تردد الله أكبر، فزلزل دويها القلوب ودك العزائم، وألقى الزبير بنفسه داخل الحصن وتبعه طائفة من جند المسلمين، فأعملوا السيوف في رقاب الروم الذين أذهلتهم المفاجأة، وفتحوا باب الحصن في وجوه المسلمين، فتدفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبادة بن الصامت، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس كتب الله فيها لجنده النصر، وضمت إلى دولة القرآن لؤلؤة الدنيا مصر.
قبح الله أرضا ليس فيها عبادة بن الصامت وأمثاله. عمر بن الخطاب. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم قسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد، لا ليس نرضى عيننا نوم قريب أو.
هذا فتى من أرفع فتيان قريش نسبا، وأعزهم أما وأبا، وأغزرهم حجا وأكملهم فضلا، مما جعل قومه يلقبونه بيزيد الخير. وقد كان يزيد الخير أو يزيد بن أبي سفيان يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شابا في مقتبل العمر، وكان جديرا بعقله الراجح ونظره الثاقب أن يقوداه إلى الإسلام ويرشداه إليه، كما أرشد أخته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان. ولكن الفتى القرشي ظل يرعى لوالده أبي سفيان بن حرب حرمته، فلم يسلم إلا بعد أن أسلم أبوه، وكان ذلك في شهر رمضان من عام الفتح. سر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإسلام يزيد بن أبي سفيان لما كان يلمح فيه من مخايل الرجولة وشمائل المروءة، ولما كان يتوقع أن يتحقق على يديه من الخير للإسلام والمسلمين. وقد بالغ الرسول صلوات الله وسلامه عليه في إكرامه بعد غزوة حنين، فأعطاه 100 من الإبل، وأمر له 40 أوقية من الفضة، وزنها له بلال الحبشي ودفعها إليه. ولما آلت الخلافة إلى الصديق رضي الله عنه لم يخف عليه ما يتمتع به الفارس الأموي من قوة الشكيمة وصدق العزيمة ورجاحة العقل وعمق الإيمان، فقرر أن يضع هذه الطاقات الفذة في خدمة الإسلام والمسلمين. لكن الصديق رضوان الله عليه كان يخشى على الفتى القرشي من نزوات الرئاسة، ويخاف عليه من غرور القيادة، فاستدعاه وقال له: يا يزيد، إنك شاب تذكر بخير ظهر في فعالك، وقد أردت أن أبلوك فأنظر كيف أنت وكيف ولايتك، فإن أحسنت زدتك وإن أسأت عزلتك، وعليك يا يزيد بتقوى الله، فإنه يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم عندك حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك. ثم قال ليزيد: وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك، واسمر في الليل مع أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك، فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة، فإنها أيسرهما لقربها من النهار، ولا تخف من عقوبة المستحق، ولا تلجن فيها، ولا تسرع إليها، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تتجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم، واكتف بعلانيتهم، ولا تجالس العابثين، وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللقاء، ولا تجبن فيجبن الناس. ثم قال له: هذا، وإني أوصيك بأبي عبيدة بن الجراح خيرا، فقد عرفت مكانه في الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فاعرف له سابقته وفضله. وانظر معاذ بن جبل، فقد عرفت مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقطع أمرا دونهما، وإنهما لن يألوا بك خيرا. فقال يزيد: يا خليفة رسول الله، أوصهما بي كما أوصيتني بهما. قال أبو بكر: لن أدع أن أوصيهما بك. فقال يزيد: يرحمك الله وجزاك عن الإسلام خيرا. وكان الصديق رضوان الله عليه قد عزم على إنفاذ جيش إلى بلاد الشام لغزو الروم، فجمع جموع المسلمين من كل وجه، وحشد طاقاتهم من كل لون، وقسم الجيش إلى 4 فرق، وعقد لواء فرقة منها لفارس بني أمية يزيد بن أبي سفيان. ولما فصل الجيش عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر الصديق يودع جند المسلمين وقائدهم الشاب، فطفق الصديق يمشي ويزيد راكب، فقال يزيد للصديق: أتمشي وأنا راكب يا خليفة رسول الله؟ وهم أن ينزل له عن جواده وهو يقول: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنا براكب ولا أنت بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم التفت إلى يزيد وقال: إنكم ستحلون بلادا يقدم لكم فيها أصناف الطعام، فسموا الله على أوله واحمدوه على آخره، وإياكم والأشر. وإني موصيك بكلمات عشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا صغيرا ولا شيخا كبيرا، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن بيتا عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تعذقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعثوا إلى قائد جيش الروم: إننا نريد أن نكلمك. فأذن لهم، فذهب إليه يزيد بن أبي سفيان مع نفر من وجوه الصحابة، فوجدوه قد رفع لنفسه ولحاشيته 30 رواقا و30 سرادقا كلها من الديباج. فلما انتهوا إليها أبى يزيد ومن معه أن يدخلوها، وقالوا: إنا لا نستحل الحرير، فاخرج إلينا. فنزل عند رغبتهم وحدثوه وحدثهم، فلم ينتهوا إلى شيء. ثم التقت الفئتان على أرض اليرموك: فئة قليلة مسلحة بالإيمان، وفئة كثيرة مثقلة بالكفر والعصيان. فأقبل أبو سفيان، وكان شيخا فانيا، أقبل على ابنه يزيد وقال: يا بني، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل في هذا المكان من المسلمين إلا محفوفا بالقتل، فكيف بك وبأشباهك ممن ولوا أمور المسلمين؟ فاتق الله يا بني وأكرم نفسك، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب منك في الأجر والصبر في الحرب، ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال يزيد: أفعل يا أبت إن شاء الله. ثم كر على جند الروم هو ومن معه كرة أزاحتهم عن أماكنهم. وكان يزيد كلما هدأ أو فتر يسمع شرحبيل بن حسنة يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم يقول: أين الشاروا أنفسهم لله ابتغاء مرضات ربهم؟ وأين المشتاقون إلى جوار الله في داره؟ فكان كلما سمع ذلك حمي واشتد، حتى كتب الله لجنده النصر في أكبر معركة فاصلة عرفها تاريخ الإسلام، إذ لم تقم بعدها للروم قائمة في ديار الشام. ظل يزيد بن أبي سفيان يتابع انتصاراته في ميادين الجهاد، حتى فتح للمسلمين بيروت وصيداء وما جاورهما من قرى لبنان.
كان يزيد أفضل بني أبي سفيان، وكان يقال له يزيد الخير. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيوننا من قريب أو بعيد.
تناهى إلى زعيم قريش عبد المطلب بن هاشم أن هناك امرأة ذات عقل وجمال من بنات ملوك ربيعة تدعى نتيلة، فسعى إليها وخطبها لنفسه وبنى بها، فولدت له طفلا قسيما وسيما بهي الطلعة، ففرح به أشد الفرح، ثم دعاه العباس. ولم يمض على فرحة شيخ مكة غير 2 سنتين حتى أتيح لبيته أن تغمره الفرحة من جديد، فقد ولد لابنه عبد الله مولود يضارع العباس في إشراق الوجه وروعة المجتلى. فلما أبصره دمعت عيناه، فقد كان يتمنى أن يكون أبوه حيا ليشاركه الفرحة به، ثم دعاه محمدا. نشأ محمد والعباس في كنف عبد المطلب بن هاشم، وهما لا يعلمان إلا أنهما أخوان يغدوان معا ويروحان معا، ويأكلان من جفنة واحدة ويلعبان في ملعب واحد. ولما بلغ العباس العاشرة من عمره توفي أبوه عبد المطلب، ففجعت به مكة كلها وجزع عليه أهلها، لكن الغلامين العباس ومحمدا كانا أشد الناس جزعا عليه، لأنهما ذاقا طعم اليتم بفقده. ولما قسمت المناصب المنوطة بعبد المطلب على أبنائه، جعلت قريش لابنه العباس سقاية الحاج على الرغم من صغر سنه، وذلك لما كانوا يتوسمونه فيه من النجابة وما يتوقعونه له من السيادة. وطفق الفتيان العباس بن عبد المطلب ومحمد بن عبد الله ينموان، فإذا هما شابان موفور الشباب، وإذا فوارق السن بينهما تزول، حتى إن الناظر إليهما كان يحسبهما توأمين. ولقد سأل أحدهم العباس ذات مرة بعد إسلامه: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني، ولكن سني تزيد على سنه سنتين. وعلى رأس الأربعين من العمر أكرم الله سبحانه محمد بن عبد الله بالرسالة، وبعثه بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين. ومن أقرب إليه من العباس فهو تربه الأثير وصديقه الحميم وعمه أخو أبيه. لكن العباس الذي ورث عن أبيه السيادة في قومه وأنيطت به سقاية الحاج، وهو منصب يتنافس فيه المتنافسون، كان يكره أن يتنكر لقومه ويحرص على أن يستبقي زعامته فيهم، فلم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك ظل ينزل محمدا صلى الله عليه وسلم من نفسه منزلة الأخ من أخيه والحميم من حميمه، فيدفع عنه الأذى ويحترس له أشد الاحتراس. من ذلك أنه لما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفود الأنصار ليلة العقبة كان معه عمه العباس، وهو ما يزال على الشرك، وكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت يا أبا الفضل. ثم التفتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك من البيعة ما أحببت. ولما تمت البيعة عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس إلى مكة تحت جنح الظلام. ولما عزمت قريش على غزوة بدر كره العباس أن يشاركها قتال ابن أخيه، لكن زعامته في قومه حملته على مشاركتها في ذلك حملا، وجعلته أحد الرجال الاثني عشر الذين تكفلوا بإطعام جيش المشركين خلال الغزوة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينس لعمه العباس نصرته له ومؤازرته إياه، فقال لأصحابه: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنهما قد خرجا مكرهين. ولما كتب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم النصر في بدر، وقتل من المشركين من قتل، وأسر منهم من أسر، كان العباس بن عبد المطلب في جملة الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين، وكان الذي أسره رجلا ضئيل الجسم ضعيف البنية يكنى بأبي اليسر، أما العباس فكان ضخما طوالا كالجمل الأورق. ولما عاد العباس إلى مكة عجب أولاده من أمر أسره، فسألوه قائلين: يا أبانا، كيف أسرك أبو اليسر؟ وأنت لو شئت لجعلته في كم قميصك. فقال: والله يا بني، إنه حين وثب علي كان في عيني أعظم من الفيل، ولما قبض على ذراعي بكفه الصغيرة المعروقة ظننت أن الدم يوشك أن يقطر من أظفاري، ثم إنه لوى يدي فجعلها خلف ظهري، ثم أخذ الأخرى فضمها إلى أختها وشدهما بحبل، وأنا مستخزن لا أمنع نفسي منه ولا أقاومه. بات العباس بن عبد المطلب ليلته الأولى في معسكر الأسرى قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يئن أنينا عميقا متواصلا، فلما بلغ أنينه مسامع النبي عليه الصلاة والسلام أرق، وبدت على وجهه ملامح الحزن، فقال له أصحابه: وما يحزنك يا رسول الله؟ جعلنا فداك. فقال: أنين العباس بن عبد المطلب. عندئذ قام رجل من المسلمين إليه فوجد أن وثاقه قد شد عليه شدا قاسيا، فأرخاه له فسكت، فأثار سكوته مخاوف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال الرجل: أنا أرخيت وثاقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فافعل مثل ذلك في الأسرى كلهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يأخذ من الأسرى الفداء، فلما أتي له بعمه جعل العباس يعتذر له بأنه لا مال عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأين المال الذي وضعته عند زوجتك أم الفضل وقلت لها: إن أصبت فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولعبيد الله كذا؟ فبهت العباس، لأن ذلك أمر لم يطلع عليه أحد أبدا إلا الله. وفي يوم أحد أبى العباس بن عبد المطلب أن يخرج مع المشركين لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه أرسل يخبره بعزم قريش على الخروج إليه، فكان لذلك أثر كبير في استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأهبهم للقاء العدو. مضت 20 سنة على دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعمه العباس لا يزال على الشرك. وفي ذات يوم جلس العباس مع زوجه أم الفضل يعددان شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة، ويذكران صفاته النبيلة، ويستعيدان قصة معرفته للمال الذي أودعه معها في نجوة من الناس جميعا. فما لبث أن وجد نفسه يقول لزوجه: ما بالنا يا أم الفضل؟ ما لنا لا نسلم؟ فهشت أم الفضل لكلمته هذه وبشت، وكأنما كانت تنتظر منه أن يقول ذلك. وفي ساعات معدودات كان العباس بن عبد المطلب قد أعد راحلتين له ولزوجه، ومضيا معا نحو المدينة مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ العباس وزوجه الجحفة فوجئا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقود جيشا جرارا لفتح مكة، وفوجئ بهما الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، فقد كان لقاء على غير ميعاد. وبادر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه قائلا: ما الذي أقدمك يا عم؟ فقال: الرغبة في الله ورسوله. وأعلن هو وزوجته كلمة الحق ودخل في دين الله بعد طول جموح. فما إن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى فاضت دموع الفرح من عينيه، وقال: هجرتك يا عم آخر هجرة، كما أن نبوتي آخر نبوة. منذ تلك اللحظة عزم العباس بن عبد المطلب على أن يستدرك ما فاته من الخير والأجر، فوضع نفسه وماله في طاعة الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم حنين لما انهزم المسلمون وتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف إلى جانبه وقفة الأسد الهصور، فامتشق السيف بيمينه وأمسك بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره، وظل ينافح عنه مع نفر قليل من أصحابه حتى كتب الله على أيديهم النصر. ويوم عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على إنفاذ جيش العسرة، دعا أصحابه للعطاء والبذل، فجاءه العباس وصب المال بين يديه صبا. ولما لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وآل الأمر إلى خليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ظل العباس لهما نعم المشير والنصير، وظلا هما يجلانه ويعظمانه إقرارا بفضله ووفاء للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. من ذلك أنه حين اشتد القحط على المسلمين في عام الرمادة، فجف الضرع ويبس الزرع وغدت السماء وكأنها بنيت من نحاس، خرج عمر بن الخطاب بالمسلمين فاستسقى لهم فلم يسقوا، وكرر ذلك مرات فلم يستجب لهم، فقال لجمع من أصحابه: لأستسقين غدا بمن يسقين الله به إذا شاء. فلما كان الصباح مضى إلى العباس بن عبد المطلب وقد غدا شيخا كبيرا، فقال له: يا عم أخرج معنا لعل الله أن يسقينا على يديك. خرج العباس بن عبد المطلب في جمهور المسلمين خاشعا خاضعا مخبتا لله، وكان أمامه علي بن أبي طالب، وعن يمينه الحسن، وعن شماله الحسين، ومن خلفه جموع المسلمين، فصلوا ركعتين. ثم أخذ عمر بيدي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تبلل لحيته، وقال: أدع لنا يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع العباس كفيه إلى السماء وعيناه تفيضان من خشية الله، وأخذ يجأر إلى الله بصالح الدعاء وخالص الرجاء، والناس يؤمنون من ورائه ضارعين منتحبين، فما كاد يتم دعاءه حتى تلبدت الأجواء بالغيوم الدكن، وأرسلت السماء غيثا على الأرض مدرارا، وأزال الله عن المسلمين الغمة وكشف عنهم الكرب، وسقي الناس على يدي ساق الحجيج رضي الله عنه وأرضاه.
هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها رحما. أنس بن النضر النجاري رضي الله عنه:
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد،
لا ليس نرضى عيننا نو من قريب أو بعيد.
أرأيت ذلك الكوكب الذي ما كاد يلمع في سماء الإسلام إلا قليلا حتى غيبته يد الردى، وهو أشد ما يكون تألقا وازدهارا، فلقد نمته أسرة من أعرق الأسر العربية حسبا، وأكرمها أما وأبا، وأوفاها برا بالعرب في الجاهلية، وأكثرها نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ذلكم هو الصحابي الأثير الشهيد أنس بن النضر النجاري. وحسب أنس بن النضر مجادة وكرامة وعزة أنه ورد فيه حديث شريف رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونزل فيه قرآن كريم يتلوه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصلي به المتعبدون آناء الليل وأطراف النهار. أفبعد هذا الفخار من فخر تتطاول إليه أعناق الطامحين، أو تهفو إليه أفئدة المتطلعين؟ وهل فوق هذا السؤدد سؤدد يسعى إليه ذو الأحساب؟ وللحديث الذي ورد في أنس بن النضر قصة من روائع القصص، وللقرآن الذي نزل بحقه قصة تفوق القصة السابقة. أما قصة الحديث فهي أنه كانت لأنس بن النضر أخت جليلة القدر بين نساء العرب، مرموقة المنزلة في قومها، وهي الربيع بنت النضر المكنات بأم حارثة، وكان لأم حارثة هذه ابن في ميعة الصبا ورونق الشباب، قد كمل عقلا وحلا معشرا وسما خلقا ودينا. رآه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبيل بدر، فنظر إليه في حنان ورفق وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال صلى الله عليه وسلم له: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله، لقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتعاوون في جحيمها. ثم قال: ادع لي بالشهادة يا رسول الله. فدعا له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها. لم يمض على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل حتى وقعت بدر، ونودي بالخيل، فكان حارثة أول فارس ركب، وكان أول قتيل استشهد. فجزعت عليه أمه الشيخة الثكلى أشد الجزع، وجاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: إن يكن حارثة في الجنة لم أبكي لفقده ولم أحزن لثكله، وإن يكن في النار بكيت عليه ما بقيت لي عيون تذرف وفؤاد يتحرق. فقال لها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، ولكنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. فرجعت العجوز الوقور الثاكل إلى بيتها، وجعلت تكفكف عبراتها وتكتم لوعاتها وتصبر نفسها وتتعزى بمواساة الناس لها. وبينما كانت السيدة النجارية تذوق من مرارة المعاناة ما تذوق، وتعاني من توفز المشاعر ما تعاني، استثارتها جارية لجماعة من أهل يثرب، فما كان منها إلا أن لطمتها لطمة كسرت ثنيتها، ثم ندمت على ما فعلت أشد الندم. ولقد تقدم أخوها أنس بن النضر من أهل الجارية يعرض عليهم الفدية فآبوها، فنهض إليهم وجوه القوم يرجونهم الصفح فردوهم، وأصروا على أن يشكوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شكوها إليه قضى بالقصاص منها تنفيذا لحكم الله ومساواة بين المسلمين. فذهل أخوها أنس لما سمع وقال: أو تكسر ثنية أم حارثة يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يا أنس، إنه كتاب الله يقضي بذلك. وقبل أن يتفوه أنس بكلمة، نظر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلى أهل الجارية المتصلبين المتعصبين، فإذا هم ألين من العهن المنفوش وأنعم من الحرير الطري، وإذا بهم وكأن قوة خفية تدفعهم دفعا إلى غير ما كانوا عليه، فأقبلوا على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم يقولون: نعم لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، نعم لا تكسر، لقد عفونا عنها يا رسول الله، لقد صفحنا عنها يا أكرم أنبياء الله. فنظر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أنس بن النضر في رفق وإعجاب وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. تلكم قصة الحديث الذي ورد في أنس بن النضر. أما القرآن الكريم الذي نزل فيه فله شأن آخر، ذلك أنه غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه، فشق عليه ألا يشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الله في الإسلام، وأهمه ذلك الأمر وأغمه، فجعل يلوم نفسه ويقول: ويحك يا أنس، أتغيب عن أول مشهد شهده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يعادل بدرا في الذخر والأجر. والله لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين ما أصنع. ولقد هم أنس رضوان الله عليه أن يقول شيئا آخر لولا أنه هاب ذلك فسكت. لم يمض على العهد الذي قطعه أنس بن النضر على نفسه إلا قليل حتى قامت أحد. وأحد يوم قاس من أيام المسلمين محص الله فيه قلوب المؤمنين الصادقين، وأبرز في ساحاته الأبطال الغر الميامين من طلاب الشهادة وأبناء الفراديس. وقد لقي فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الضنك والأذى ما لقي، فرمي بالحجارة وألقي في الحفرة وشج وجهه وكلمت شفته وسال دمه، وأرجف المرجفون أنه قتل، وصدق أكثر المسلمين المجاهدين معه ما ذاع عنه وشاع. عند ذلك وجد أنس بن النضر أن الفرصة غدت سانحة للوفاء بما عاهد عليه الله عز وجل، فاطلع على ساحة المعركة ونظر إلى المسلمين وقد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدق بالمشركين وهم يقصدون قصده ليقتلوه ويطفئوا نور الله بحد السيوف، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الفارين من ساحة القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين المهاجمين. ثم ألفى عمر بن الخطاب قريبا وهو مضطرب قلق، فالتفت إليه وقال: ما فعل رسول الله يا عمر؟ فقال: ما أراه إلا قتل. فقال أنس: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. ثم سل سيفه وكسر غمده وألقى بنفسه في خضم المعركة غير مرتاب ولا هياب. وبينما هو مندفع إلى لقاء المشركين رأى سعد بن معاذ قريبا منه، فالتفت إليه وقال: الجنة يا سعد الجنة، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. ثم مضى لا يلوي على شيء. قال سعد: فهممت أن ألحق به وأن أسلك سبيله وأفعل فعله، غير أني ما استطعت أن أعزم على ما عزم وأن أصنع ما صنع. ثم انجلت المعركة وإذا بأنس بن النضر قد ثوى شهيدا على أرض أحد، وفيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم. وقد بلغ من كيد المشركين له أنهم مثلوا به ميتا مثلة قضت على معالمه، فما عرفه أحد إلا أخته أم حارثة، وإنما عرفته من بنانه. ولقد أكرم الله أنس بن النضر النجاري فأنزل فيه قرآنا تلاه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أنزل الله فيه قوله جل وعز:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
ورد في أنس بن النضر حديث شريف ونزل في حقه قرآن كريم:
بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.